منازه الطرد. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب. لازلنا نغوص في بحر فن المديح والسماع، نحط اليوم عند المكون الثالث من مكونات هذا الفن، ويتعلق الأمر بالمكون الإيقاعي، وهو ركن ثالث رئيس من أركان هذا الفن الأصيل. وكالعادة يحضر معنا الدكتور سيدي محمد تهام الحراق، الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية، رئيس الهيئة العليا لجمعيات المديح والسماع بالمغرب، صاحب التآليف العديدة في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك أستاذ.
مرحبا بك سيدي هشام، ومرحبا بالسادة المستمعين الأفاضل.
كما قلت، لازلنا نبحر في خفايا هذا الفن الأصيل، فن المديح والسماع. نصل اليوم إلى المكون الثالث من مكونات هذا الفن، وهو المكون الإيقاعي. ما هي رمزية، أو بالضبط كيف يفهم أهل هذا الفن الإيقاع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. طبعا هذا المكون يعتبر ركنا رئيسا من أركان هذا الفن، فن المديح والسماع. ومثل ما يحضر هذا المكون في طرف الآلة، فإنه يحضر أيضا في فن السماع، لكنه كما قلنا عن الشعر الركن الأول، وكما قلنا عن الطبوع في الركن الثاني، فإن هذا الركن الثالث الإيقاع أيضا يتلون ب البعد الروحي والعلامات الذوقية الصوفية المخصوصة التي تخص هذا الفن وتجعله متميزا ومتفردا ومستقلا عن طرب الآلة وعن غيره من الفنون. إذن هذا أمر أساسي، وحتى نفهم هذا الأمر يمكن أن ننطلق من إشارة نفيسة للشيخ محمد بن عرف الدلائي الرباطي في رسالته فتح الأنوار، يقول عن الإيقاع باعتباره أو عن الميزان باعتباره الركن الثالث، يقول: أما الركن الثالث وهو الضرب، وهو خمسة أوزان: البسيط والقائم ونصف والبطايح والدرج والقدام.
يعني وكنا قد تحدثنا عن ميزان الدرج الذي يعني أضيف يعني إلى الميازين الأربعة.
نعم. إذن ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن الزاوية الصوفية تتبنى نفس الأوزان الموجودة في طرف الآلة، والتي هي البسيط والقائم ونصف والبطيحي والقدام، وأضافت إلى هذه الأوزان الأربعة التي كانت تساند إلى نظرية التربيع في اقتصارها على أوزان أربعة، أضافت لها ميزان الدرج. إذن لاحظ كيف أن فن المديح والسماع باعتباره فنا زاوياتيا غدا طرب الآلة، بل شكل مصدر من مصادر مغربات طرب الآلة، وإضفاء البعد المغربي على كثير من الآثار الأندلسية وغيرها في هذا الطرب. يقول: مع أن أهل الأمداح الأوزان عندهم في أذهانهم ومحكمة في ألسنتهم من حيث إتقان الاستعمال، فلا يحتاجون إلى ضرب بكف ولا بغيره. إذن أهل السماع كانوا في البداية لا يحتاجون إلى آلات إيقاعية وما سواها.
وربما من هنا سيدي محمد التهام الحراق استنبطت المسألة الفرق ما بين الميزان والإيقاع.
نعم،
الذي تحدثت عنه.
نعم سابقا، ولكن لاحظ معي هذه الإشارة النفيسة الذهبية التي تشرح لنا البعد الروحي في الإيقاع، ومن تأمل، يقول ومن تأمل هذه الأوزان الخمسة وجد أصلها الإفراد فهي تدور عليه. ومن أجل ذلك اتخذت هذه الطائفة، أعني طائفة الذاكرين الله تعالى بالحلق والسماع من كلام القوم، ألحانا يستعينون بها على الذكر وأوزانا رضي الله عنهم ونفعنا ببركتهم آمين كما يقول. بمعنى أن هذه الأوزان كانت أربعة، طيحي والقائم ونصف والقدام، ولكن أهل التصوف أضافوا ميزانا خامسا وهو الدرج. لماذا؟ لكي تقوم هذه الأوزان على الإفراد، يصبح عددها وتريا، عددها وتريا خمسة.
إن الله وتر يحب الوتر،
إن الله وتر يحب الوتر، ولأنهم يستعملون هذه الإيقاعات في ذكر الله الوتر. إذن لاحظ الدلالة الرمزية للإفراد، الأمر نفسه حصل في الطبوع. الطبوع كانت أصولها أربعة: الذيل والمزموم والمايا والزيدان، وتمت إضافة أصل خامس بدون فروع وهو الغريبة المحررة. كذلك هنا أيضا تمت إضافة الميزان الخامس لكي تقوم هذه الأوزان على الإفراد، على الوترية، حتى تشير إلى الواحد الأحد الذي هو الحق سبحانه وتعالى. ولذلك يسمى هذا القسط قسم من المديح والسماع، يسمى السماع المجرد فيما يعين على ذكر الاسم المفرد.
نعم.
لاحظ معي أن الإيقاع يأخذ بعدا روحيا.
نعم.
ولذلك حتى الآلات حين سوف يتم استعمالها في الزاوية سوف يتم استعمالها بهذا البعد الذكري الوتري. ألم يقول أبو الحسن الششتري: واسمع إذا غنت المثاني تقول ياهو لبيك ياهو، أي أن الأوتار أيضا تسبح بسر الوتر سبحانه وتعالى.
نعم. ولازلنا سنتحدث عن هذه الرمزية الروحانية للإيقاع في فن المديح والسماع رفقة الدكتور سيد محمد التهامي الحراق. نلتقي بكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل.
رحمات Oh,
أنتم معنا دائما مستمعين الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب. لازلنا نبسط القول ونطرح الأسئلة، نتناول بالحوار رفقة الدكتور سيد محمد التهامي الحراق فن المديح والسماع. أستاذي الفاضل، تناولنا قبل الفاصل المكون الثالث وهو المكون الإيقاعي، وبدأنا الحديث عن الرمزية الروحانية لهذا المكون. نكمل الحديث وذلك بطرح السؤال، وسؤالنا سيكون الأستاذ سيدي محمد التهامي الحراق: ما الفرق بين الإيقاع والميزان، والذي سبق أن تناوله أو أشرنا إليه في سياق طرب الآلة؟ هل هناك أيضا فرق ما بين الميزان والإيقاع يعني بنفس الكيفية في طرب الآلة، أم هناك يعني فرق ما بين الميزان والإيقاع بشكل خاص في فن المديح والسماع؟
طبعا لن نكرر ما سبق أن بسطنا القول فيه في تمييز الإيقاع عن الميزان، ولكن نذكر فقط فنقول الإيقاع هو ذاك الانتظام المضمر داخل اللحن، ذاك الانتظام الإيقاعي الخاص لمحطات اللحن داخل هذا اللحن، بينما الميزان هو وجه من أوجه ترجمة هذا الإيقاع في وحدات مكرورة من السكتات والضربات المضبوطة بالزمان القوي والزمان الضعيف، والتي تتكرر في استعمال إما بالتوسيد على اليد أو استعمال الطاري على التر ودربوكا. إذن هذا أمر أساسي. هناك عندنا في الزاوية وفي فن المديح والسماع ألوان من الإيقاع تحضر محررة من الميزان، بحيث أشرت سابقا إلى أن قبل أن نتحدث عن المديح والسماع هناك أشكال ذكرية أخرى تكون تندرج ضمن هذا الأفق الخاص للمديح والسماع، لكنها تشكل مهادا له، مثل تلاوة القرآن الكريم. قلنا أنه يتم تلاوة القرآن الكريم بشكل جماعي، ويتم الاتفاق على المحطات وعلى أشكال القفلات بدون وجود أي ضابط خارجي. ونفس الأمر بالنسبة لقراءة دلائل الخيرات وشوارق الأنوار، لأن النصوص النثرية لا تمتلك ذاك الميزان الذي يتحقق في التوازي القائم في أشطار الأشعار، والذي يمكن ترجمته إلى ميزان بآلات الإيقاع في طرب الآلة، كما هو في الشأن مثلا في صنائع طرب الآلة. إذن هناك إيقاع خاص داخل بعض الألحان أو داخل كل الألحان، ولكن هناك ألحان لا تحتاج إلى ميزان، ولا يمكن للميزان أن يضبطها، لأن الأمر مرتبط في ضبط إيقاع الداخلي بأنفاس الذاكرين. مثلا من بين الأشكال التي تستعمل في فن المديح والسماع ما يسمى بالإيقاع المحرر. لا نقول المحرر بالإيقاع، الإيقاع محرر، تمتلك إيقاعا لكن هذا الإيقاع هو حر، لا يتقيد بميزان يمكن ضبطه بآلات الطر أو الدربوكة أو ما سوى ذلك.
مثال ذلك مثلا
حين نتعنى مثلا بالجلالة، حين نقول جلالة حين نستعمله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الجلالة فيها قسمان، إما أن نستعمل الهيللة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو نستعمل الاسم المفرد الله. الله حين نقول مثلا، وأدعوك إلى أن تنشد معي.
مرحبا أستاذ الفاضل.
لا إله إلا الله الله الله، لا أننا نذكر ويتم، قد تكون هناك عشرات المنشدين، ويتفقون في المحطات وكل واحد يطفي على هاته الجلالة رونقه الإنشاد الخاص بحيث نتفق في الإيقاع المدمر بدون أن توجد آلة ضابطة للميزان لأنه لا يمكن ترجمته في الميزان وإلا تغير شكل اللحن. إذن هذا أمر اعتنى به الصوفية. لماذا اعتنى به الصوفية؟ لأنه أحيانا في هذا الاستعمال ترجمة لإيقاع الروح العاصي عن كل ضبط بآلات الميزان،
رمزية دلالية روحية خاصة،
ولهذا يسمونه إيقاع المواجيد. وهذا الإيقاع تتناسق فيه الأرواح في الذكر، وتتآلف فيه الأرواح في الإنشاد، وتتناغم فيه لحظات الوجد بين الحاضرين حين تهب نفحات الروح عليهم في لحظات الذكر وحلق الترقي في معارج هذا الذكر. إذن
نعم، هذا إيقاع المواجيد هل هو الذي دفعك سيدي محمد التهام الحراق إلى تأليف كتاب موسيقى المواجيد؟
نعم هذا هو المقصود في هذا العنوان في الكتيب. هذا الكتيب صدر في 2010 عن منشورات الزمن موسيقى المواجد، وأتحدث فيه عن خصائص هذه الموسيقى. هي موسيقى ليست مثل سائر ألوان الموسيقى، هي موسيقى تتضمن ما أشرت إليه في بداية إحدى الحلقات حين بدأت الحديث عن المديح عن أنباب السماع. إنه سر خفي خارج من الفؤاد للفؤاد. هاتي هذا اللون من الموسيقى والإنشاد هو الذي قال عنه الإمام الجنيد لما سئل: يا إمام، لماذا نرى الناس أو نراك تضطرب ونرى الناس هادئين فإذا سمعوا السماع، يقصدون الإنشاد أو الموسيقى، تحركت جوارحهم وتحركت أشباعهم وحصل لهم من التغيير ما يحصل؟ قال: لأن الأرواح إذا سمعت هذه الألوان الموسيقية الروحية، هذا أترجم هذا بالمعنى طبعا، فإنها تتذكر لذيذ خطاب ربها في عالم الدر حين خاطبها الحق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وسألوه مرة أخرى: لماذا يا شيخ كنا نراك تتواجد وتضطرب عند سماع السماء واليوم لا نراك تتحرك؟ قال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذا لماذا أستحضر هذا؟ لأعطي هذا البعد الروحاني الخاص لاستعمال الإيقاعي في داخل النسق الصوفي في فن مديح السماء.
في الحقيقة يصبح للمتلقي شيء عجيب، وهو يعني يدرك هاته المفاهيم لابد أن يتواجد معها بحاله. في الحقيقة نشكرك الأستاذ الفاضل على هذه الإضاحات القيمة وعلى هذه الإضاءات النيرة. وأنتم الأستاذ والباحث في الإسلاميات والتصوف، لازلنا معكم على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب. نلتقي بعد هذا الفاصل.
شعبي وفك ناسي بما تراه قول للذي لا مني في وعنفاني تعلي وشأني وعود المصحيك السميجي فاللوم لؤم ولا يمدح به الرحمن كريم يلي رجاء إذا مرضى ما تنفى أزايم لو بعمال الخال كلها تلقى كم لا أمير نظرات قد أسكرت كم لا أمير نظرات قد أسكرت جارة أهل الهوى من كل حال جارة فيا إن ترضى على حب الله فيا إن ترضى على حب الله تأتيه رغما على ألف اللحى تأتيه رغما على ألف اللحى هذا المحبوب يرضى يرضى كل شيء واللي يهوى وصاله ذاته يطوي طيب ولا جهات دائم لا يبقى نورا أنا من هوى أنا من هوى والخمر مني أشرب وعني راويت والخمر مني أشرب وعني راويت.
عدنا والعود أحمد. أنتم دائما معنا مستمعينا الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب. لازلنا نطلب التثقيف في فن المديح والسماع وفقة الدكتور سيدي محمد التهامي الحراق الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية. وصلنا أستاذي الفاضل في هذه الحلقة للحديث عن الفرق بين الإيقاع والميزان في فن المديح والسماع. نواصل الحديث حول هذا المحور بالذات، والآن يعني ما هي بعض الأوزان التي انفرد بها فن المديح والسماع مقارنة مع فن طرب الآلة؟
طبعا هذا باب رحب، ودائما مثل ما كنت أريح على ذلك في سائر الحلقات السابقة، هذه مجرد إلماعات وإشارات تدعو الباحثين إلى أن يهتموا بالدرس والبحث والفحص والتنقيب العلمي في هذه الأبواب، والتي يمكن من خلالها أن يتعرفوا على ثراء هذا التراث المغربي الإسلامي الأصيل، مثل ما يمكن من خلال هذه الأبحاث أن نستثمر هذا الثراء في التجديد الفني للأفق الجمالي الروحي المغربي في زمننا المعاصر. الذي يدرس فن المديح والسماع بتفصيل ويبحر في أغواره سوف يكتشف أن ثمة إبداعات وثمة ابتكارات على مستوى الإيقاعي. مثلا هذه النموذج الأعظم في باب المديح هو العمل الفاسي.
نعم.
وقد المقصود،
وقد أشرنا إلى يعني المقصود بمصطلح العمل الفاسي،
ما جرى به العمل في إنشاد بردة الإمام البوصيري في مدينة فاس.
نعم.
وهو تلحين من أجمل وأبرع وأعذب ما يسمع، لأنها ملحمة في 174 بيتا تجمل كل الطبوع الأندلسية الموجودة المغربية الموجودة في طرب الآلة، بل وتهتم ببعض الطبوع التي ضاعت نوباتها، توثقها في البردة وقد ضاعت نوباتها في مدونة طرب الآلة. الآن لنفحص هذا العمل، أو لنحاول أن نقدم قراءة في بعض مواطن هذا العمل على المستوى التجديد الإيقاعي.
نعم، يعني العمل الفاسي.
العمل الفاسي في مقدمة هذا العمل، وهي مشهورة، أمن تذكر جيراني بذي سلامي مزجت دمعا جارا من مقلاتي في دامي. هذه المقدمة في طبع حمدان، وهو من الطبوع المفقودة نوباتها في طرب الآلة، والتي احتفظت بمعالمها الخاصة في فن المديح والسماع، والتي أخطأ مؤتمر فاس في تدوين معالمها. لاحظ.
نعم.
المعلومات، ولابد من
فلهذا يعني كانت الدعوة من أجل إعادة.
نعم. في هذا الإطار لابد أن أشير إلى عمل تشرفت بالقيام به مع العلامة الموسيقي الكبير أستاذ سيد عبد العزيز بن عبد الجليل. قدمنا أنا وإياه يومين في ماستر كلاس بمدينة فاس في إحدى دورات مهرجان المديح والسماع بمهرجان فاس 2013، وقمنا معا بمراجعة هذه التدوينات، هذه الطبوع، وكشفنا عن ثغراتها وحاولنا أن نصوب أخطاءها في عمل نتمنى أن يخرج مطبوعا قديما بعنوان نحو تقعيد موسيقي لفني
إن شاء الله الرحمن الرحيم، وأكيد سيكون مفيدا للمهتمين بهذا الفن، فن المديح والسماع.
قلت إن هذه المقدمة تم الاختلاف في توصيفها إيقاعيا في أي ميزان تستعمل، فهناك من يستعملها في ميزان البسيط ونجد ركاكة فيها إلا تنسجم مع حقيقتها الإيقاعية المضمرة، وهناك جاء الشيخ عبد اللطيف بن منصور وابتكر قراءة إيقاعية لهذه المقدمة، فقال إنها تستعمل إيقاع تركي وهو إيقاع أقساق متصرف فيه بما يلائم الاستعمال المغربي. وهذا لا يبعد هذا الاستعمال نظرا لأن المغاربة كانوا في طريقهم للحج يتفاعلون مع كثير من
الانفتاح على الثقافات الأخرى،
الثقافات الفنية الروحية بما فيها المتأثرة بالمرجعية الموسيقية التركية. لكن الألأمة كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين، وهو أن الزوايا بدأت تقوم بالتصرف المبتكر في تلك الأوزان التي تمت استعارتها من طرب الآلة.
كيف ذلك؟
مثلا هذه المقدمة تستعمل وحدات ميزان البطيحي مع إضافة زمن إلى هذه الوحدات.
ممكن أعطيه مثال الأستاذ القاضي.
فأصبحنا إزاء ما يمكن أن نسميه بميزان جديد هو البطيحي المزيد، أي المزيد بزمن. وإذا نحن وقعنا هذه المقدمة في بإيقاع البطيحي زائد زمن، فإننا سوف نكتشف ميزان هذه المقدمة.
نعم. وبلغة أهل الفن غادي توزنون الأستاذ الفاضل. تفضل.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي صلي على محمد وعلى ساداتنا الآل والصحب ذوي الكرام. فإننا سوف نجد أنها تماثل وحدات ميزان البطيحي مع إضافة الزمن. ما يؤكد هذه القراءة الإيقاعية التي تبرز التجديد الإيقاعي داخل طربي داخل فني المديح السماع هو الدور الثاني الذي يلي هذه المقدمة. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. هذا أيضا وقع نقاش حول قراءته الإيقاعية وهو متداول متوارث. وحاول الشيخ سيدي عبد الطيب منصور رحمه الله أن يتجاوز هذا المشكل بأن يحول دوره حتى يستجيب مع عصر الفساد، ولكنه ميزانه سوف نتعرف عليه.
نعم نعم، ذلك ما كنت أود أن أقول سيدي محمد التامي الحقاق. سوف نكمل الحديث عن هذا الانفراد في الأوزان الذي انفردت به الزوايا أو انفرد به فن المديح والسماع عن فن طرب الآلة. نواصل معكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل.
أيحسب الصبح أن الحب
غيبي وارحمني ولا أعدت من الفعل الجميل لغير ضيف ألم برأسي غير
عدنا والعود أحمد. أنتم معنا دائما مستمعين الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب. لازلنا نواصل الحديث عن فن المديح والسماع وفقة الدكتور سيدي محمد التهامي الحراق. كنا وقفنا يعني عند بعض الأوزان التي انفرد بها فن المديح والسماع مقارنة مع فن طرب الآلة. كنت تعطينا أمثلة على ذلك من قصيدة البوردة. وصلنا عند يا لائمي في الهوى عذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي.
نعم، في هذا اللحن أيضا المشهور لدى سائر المغاربة وهو من درر العمل الفاسد الذي أشرنا إليه، لا يمكن أن نقرأه بالتوصيفات الإيقاعية الملائمة للموازين الخمسة، أي بالطيحي والوسيط والقائمانس والقدام والدرج بمألوف الاستعمال في طرب الآلة. هل معنى هذا أن هؤلاء لم يكن لهم استعمال أبدا؟ ولكن بنفس المنطق الذي قرأنا به المقدمة الأولى، إذا كانت المقدمة الأولى أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرام مقلة بدم، قد وصفناها بالطيح المزيد، فإن الدورة الثانية لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي، هذا اللحن هو درج مزيد.
نعم.
أيضا وحدات الدرج مع إضافة زمن، وسوف تجد أنك تستعمل ميزانا مستقلا تم توليده من الأوزان الخمسة المستعملة.
وهذا من المصطلحات التي تنفرد بها أو الذي ينفرد بها هذا الفن، التوليد.
التوليد نعم، قام تم توليده، فأصبحنا أمام ميزان آخر. يا لائمي في الهوى عذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي.
أنت تنصت لميزان الدرج.
نعم، ولكن بزيادة زمن. الحجة في ذلك أن هذا الميزان موجود في أدوار أخرى وتلاحين أخرى داخل الموسيقى، الموسيقى فن المديح والسماع. حتى نجمين. نعم. هناك أوزان أخرى أيضا أضافها أرباب الزوايا في فيلم مديح السماع، أضافوا مثلا استعاروا مثلا بعض الموازين من الشرق مثل ميزان السماعي، استعاروا قلنا إذا قرأنا المقدمة بأقساق استعاروا ميزان التركي أقساق، قلنا أيضا استعملوا توليدات إيقاعية مثل ما تحدثنا عن بطيح المزيد وتحدثنا عن الدرج المزيد، يمكن أن نتحدث عن ميزان المثلث وغيره من الأوزان. ويمكن أن أضيف إضافة أخيرة،
نعم،
أن بهذا المنطق الروحي الموسع في فهم الإيقاع يمكننا أن نعيد قراءة الأوزان في مدونات طراب الآلة، ونستخلص منها كثير من الأشياء المميزة لهذا الأمر. مثلا حتى أختم، تلك المقدمة التي أشرت إليها والتي قرأناها بالفطيح المزيد يمكن أن نقرأها بميزان آخر مركب من وحدات من الفطيح زائد وحدات من الدرج، وهذا أمر يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى مسائل تقنية. ما يهمنا أن فن المديح والسماع هو خزان إيقاعات وخزان ابتكارات على المستوى الإيقاعي، وتحتاج إلى دراسات وإلى إبراز وإلى تجلية وإلى عناية وإلى استثمار من أجل خلق تجديد فني سواء داخل هذه الفنون التراثية أو يمكن الاستفادة منها أيضا في الفن الموسيقي المغربي المعاصر.
نعم، في الحقيقة ما أحوجنا إلى مثل هذه القراءات من أجل إدراك كنه هذا المكون، مكون الإيقاع في فن المديح والسماع. شكرا لك الأستاذ سيد محمد التهام الحراق، الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية، رئيس الهيئة العليا لجمعية المديح والسماع بالمغرب، صاحب التآليف العديدة في هذا المجال. نشكركم أيضا مستمعين الكرام على حسن تتبعكم، وعلى أمل اللقاء بكم مرات ومرات. أترككم مستمعين الكرام مع هذه الوصلة السماعية، ولنا لقاء إن شاء الله في حلقة مقبلة، مع تحيات هشام فتوحي.
Yeah.
منازه الطرد. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.